بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام، الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن أخي رحمه الله تعالى. نعم، أسرع يا زوبيا
سجلها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، بعد المقدمة، فإن من أهم المسائل الشرعية،
قال شيخ صالح حفظه الله، فإن من أهم المسائل الشرعية التي ينبغي فقهها وتعلمها مسائل التفكير التي ضل بسببها
التكفير. هي التكفير، مسائل التكفير.
نعم، مسائل التكفير التي ضل بسببها طائفتان. طائفة غلت وهم الخوارج، فرأوا أن الإيمان يزول بزوال العمل أو جزء منه، لذا حكموا على كل من ارتكب كبيرة من الكبائر من غير استحلال لها كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا أنه كافر مرتد، وأنه في الآخرة خالد مخلد في النار.
طيب، إذا فافترض عن أهل السنة أنهم يكفرون بأحد العمل، فلو زال واحد من العمل عند الخوارج زال الإيمان كله. أما أهل السنة يقول لا، بالأحاد ما يكفر، لكن إذا زال كل العمل فإن الإيمان يزول، لأنه زال ركنه، فالركن عندهم كل العمل. ولهذا لا يصح أن يقول واحد بأن من رأى ترك العمل كفرا هذا شبه الخوارج. نقول كيف شبه الخوارج؟ الخوارج يرون الكفر بترك أحد العمل، لكن أهل السنة لا، كل العمل يكون تاركا الركن. ولهذا الخوارج والمرجئة الذين قابلوهم عندهم الإيمان شيء واحد. الخوارج قالوا إذا زال بعضه زال كله، والمرجئة قالوا إذا ثبت بعضه ثبت كله. يعني الخوارج يقولون إذا زال بعضه زال كله، لو ترك فريضة زال الإيمان كله. المرجئة يقولون إذا ثبت بعضه ثبت كله، إذا ثبت القول، إذا ثبت التصديق، إذا ثبت كذا ثبت كل الإيمان. وطائفة أخرى تساءلوا عن المرجئة، فرأوا أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم هو التصديق فقط، إلا وأدخلوا العمل في مسمى الإيمان للازم على القولين انتفاء الإيمان بانتفاء جزء منه. هم عايزين يقولوا الإيمان شيء واحد، فلو أدخلنا العمل وانتفى شيء واحد يبقى كفرناه، يبقى إذا لا ندخل العمل ده خالص، اللي هو يدخلنا في مسألة التكفير. لذا حكموا بإيمان كل من كان مصدقا بقلبه حتى ولو أشرك بالله، ولذا قالوا لو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغاث به أو توكل عليه أو نظر له أو جعله وسيطا بين الله وبين خلقه لا يكفر إلا إذا اعتقد الداعي في هذا المدعو استقلاله بالقدرة والخلق، لأن الشرك في الإرادة عندهم. إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد فليس شركا، لابد يعود إلى التصديق عندهم، إلى الاعتقاد. ولهذا عندهم الكفر بالاعتقاد. فلو دعا غير الله فيما نقدر عليه الله، يعني أتى بكفر، ها يقولون يقول لا يكفر إلا إذا اعتقد، إلا إذا اعتقد، يبقى لا يكفر باعتقاد ليس بمجرد القول. وهذا خلاف مذهب أهل السنة، أن هذه الأقوال مكفرة بنفسها وأن الأفعال مكفرة بنفسها إذا كانت شركية، وهذا قول فاسد ورأي كاسد. وإلا فالمشركون الضالون عندما اتخذوا الأصنام أندادا لله تعالى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يحتجون بأنهم لم يعبدوهم بل جعلوهم وساطة وقربة إلى الله. انتبهوا يا أخواني، هذا يدل على أن كل فرقة، انتبهوا، كل فرقة حددت الإيمان جعلت الكفر ما يناقض هذا الحد عنده، فكانوا صادقين مع أنفسهم في هذا الباب، وإن كانوا كذبة فجرة على الشارع لكن صادقين مع أنفسهم. فلما قال المرجئة بأن الإيمان هو التصديق، يبقى إذا الكفر لابد أن يعود إلى الاعتقاد والتصديق. فالذي يدخل الإيمان بالشيء يخرج من الإيمان بخلاف هذا الشيء، اللي أدخل الإيمان بالقول يخرج بما يناقض القول، إذا أدخل الإيمان بالقول والتصديق يخرج بما يناقض القول، وهكذا. ولهذا عرف أن المرجئة يعيدون الأمر إلى ما يناقض التصديق والاعتقاد لا غير. طب الخوارج أدخلوا الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، ف فأخرجوا كل ما يناقض هذا ولو كان جزء العمل. ولهذا الطائفتان لا يرون زيادة ولا نقصا في الإيمان. هم اشتركوا الخوارج والمرجع اشتركوا في أنه بنفي الزيادة والنقصان، واختلف المرجئة عن الخوارج، فأن الخوارج أدخلوا العمل والمرجئة ما أدخلوا العمل، فيكون الخوارج تركوا شيئين الزيادة والنقصان، والمرجئة تركوا شيئين وهو الزيادة والنقصان ومع الشيئين، فمنهم التارك للاعتقاد ومنهم التارك يعني منهم القائل بين الإيمان المعرفة فترك القول والاعتقاد، ومنهم التارك للاعتقاد وهو القائل بين الإيمان قول، ومنهم التارك للقول وهو القائل بأن الإيمان التصديق، ومنهم التارك للعمل وهو القائل بأن الإيمان هو القول والتصديق، على حسب فرق المرجع في ذلك. فإذا يخرجون من الإيمان ما يناقض ما أدخلوا به من الإيمان. أهل السنة والجماعة أدخلوا الإيمان به بالقول والعمل، إذا سيخرجون من الإيمان بما يناقض القول والعمل، ولهذا صار عندهم الكفر بالقول، الكفر بالاعتقاد، الكفر بالعمل، الكفر بالشك إلى غير ذلك. قال واعلم وفقك الله أن منشأ ضلال الفرقتين جاء من عدم فهمهم لمسمى الإيمان وما يقتضيه، ولقد وفق الله أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأدلة ووفقوا بين النصوص الواردة في هذا الباب، وقالوا لا يلزم من زوال جزء الإيمان زواله بالكلية، فقد يزول وقد لا يزول، ولهذا قعدوا في هذا الباب قاعدة عظيمة نفيسة، فقالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص باتباع خطوات الشيطان. يبقى الآية خمس نونات. وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي استنبطوها وفهموها من خلال الاستقراء والتتبع للنصوص القرآن والسنة، قالوا إن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم من المسلمين، يحرم ماله ودمه وعرضه إلا بالحق، وأن له من المسلمين وعليه مع المسلمين، وأنه لا يخرج من إسلامه بذنب ارتكبه أو خطأ وقع فيه. يبقى من نطق بالشهادتين حكمنا بالإسلام حال دخوله، ثم ننظر بعد ذلك إن أتى بناقض عملناه بالناقض، إذا لم يأتي بناقض فالظاهر السلام، كالمنافقين فقد أتوا بالظاهر وهم كفار في الباطن، أتوا بالظاهر ولكن لم يأتوا بناقض ظاهر. نعم. قال الإمام البخاري كل بارتكابها ولا يكفر صاحبه بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرؤون فيك جاهلية، وقوله الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن بطال مبينا مراد البخاري في عنوان هذا الباب، غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مات على كل ذنب سوى الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة كفروه. وقال أيضا رحمه الله ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلهم مسلمين نظرا لإيه؟ للتأويل الذي كان عندهم. وقال النووي رحمه الله واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وطبعا أهل البدع الغير مكفرة، وأن من جحد ما يعلم من الدين الإسلامي ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بردة بعيدة ونحوه مما يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره حتى في المعلوم من الدين بالضرورة، إذا كان يجهله لا يكفر بذلك إلا إذا قامت عليه الحجة وعرف بهذا، أما إذا كان هذا معروفا معلوما بين المسلمين ويعلم ذلك ثم أنكره فإنه يكون كافرا. إذا تبين هذا فاعلم أيضا أن بعض من المسلمين قد يخرج من الإسلام بارتكابه أو قد يخرج من الإسلام بارتكابه نقضا من نواقضه كالغلو في الأولياء ودعائهم من دون الله والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو جعلهم وسيطة بين الله وبين خلقه أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام فإذا كان عهد رسول الله وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منهم مع عبادات العظيمة حتى أمر النبي بقتالهم لما الخارج يعني، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة فيكون كافرا، ومن السنة فيكون مبتدعا، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، كما تقرون أنتم عن الأشعرة والماتريدية يقولون أهل السنة طائفتان. طبعا هذا العنوان فقط يبطل، لأن أهل السنة طائفة واحدة، لأن النبي قال إلا واحدة، فكونك تقول أهل السنة طائفتان هذا أكبر رد على صاحب الإيه؟ على صاحب العبارة، لأن أهل السنة طائفة واحدة، كيف تجعلهم طائفتين؟ الأشاعرة والماتريدية هكذا يقولون، ولهذا الأشاعرة يقولون والمختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال. ماذا يقصدون بأهل السنة؟ الأشاعرة. قال شيخ الإسلام حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه، إلى أن قال رحمه الله وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب ونحوه، بل الغلو في المسيح ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقونه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو ارحمني، أو انصرني، أو ارزقني، أو أغفني، أو أجرني، أو توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعي أحد من دوني لا دعاء عبادة، أو يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وذكر طبعا هذا كلام عن ابن القيم وعن ابن عبد الهادي، وكذلك الفتاوى البزازية من كتب الحنفية، من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، نقل يعني أصحاب المذاهب الكفر القول بردة من وقع في شيء من هذه الشرك من هذا الشرك. ثم قال رحمة الله عليه، طبعا كل هذا عند الأئمة في العمومات يا أخوان، من فعل، من قال، من دعا، من كذا كفر، هذا ما في إشكال. ثم قال رحمه الله وعلم أن هذه المسألة ثم قال وعندما عرف الفقهاء المرتد، قال المرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول ولما جاء به أو ترك إنكار منكر بقلبه، طبعا دي كلها هي الإجماعات التي نقلها صاحب الإجماعات، يقول هذه الإجماعات، وأتى بجميع الإجماعات في إيه؟ في باب النوع لا في باب العين. أو توهم أن أحد من الصحابة والتابعين أو تابعين قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا أو جعل بينه وبين الله وصايا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ثم قال واعلم أن هذه المسألة مسألة الغلو في الأولياء ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله أو جعلهم واسطة بين الله وبين خلق من المسائل المجمع على كفر فاعلها، من مثله من مثله لا يجهلها عند أهل العلم، وقد نقل ذلك عنه ابن تيمية قال رحمه الله فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلب وتفريج الكروب وسد الفقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. ده كلام مين؟ ابن تيمية. وكلام ابن تيمية نفسه في الرد على الباكر قال بعد ذكر كل هذه الأشياء المكفرة باتفاق، ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية التي يكفر من تركها. وقد نقل كلام شيخ الإسلام، وهذه مسائل ظاهرة طبعا اللي إذا ذكروا في البكري فرضى البكري الشيخ وضع كل المسائل الظاهرة، ومع ذلك قال ولما كثر الجهل في المتأخرين. وقد نقل كلام شيخ الإسلام هذا جملة من الفقهاء كابن مفلح والمرداوي والحجاج والبهوتي وابن ضيان وغيرهم رحمهم الله كما أن هذه المسألة أيضا من الواضحات، والجهل بها من الفاضحات، والعلم بها ضرورة من الضرورات الدين. صحيح اللي هو ايه؟ اللي هو الحكم بالكفر والردة على من اتى الشركة، كيف لا يكون كافرا؟ وهذا اعظم ما يكفر به. اذا كان من جحد معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا وهو يعلمه فانه يكفر، فكيف بمن جحد اصل الدين واصل الملة وهو التوحيد؟ ومن أصول دعوة الأنبياء والمرسلين وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقد جهل فئات من المسلمين هذا الأصل العظيم وابتلوا بمشايخ سوء زينوا لهم مسالك أصحاب الجحيم ونفروه من سلوك الطريق المستقيم، بل يا اخواني جعلوا الطريق المستقيم هو طريق المغضوب عليهم والضالين، وطريق المغضوب عليهم والضالين هو الطريق المستقيم. فصار التعلق بالاولياء ودعاء هؤلاء صار هو اصل المله والدين، وهو محبه الصالحين والتعلق بالاولياء المقربين فيما شرعه رب العالمين وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، جعلوه هكذا. واما التحذير من الذهاب الى هناك فجعلوه عين المحادة لأولياء الله وعين الخروج على محبة الصالحين والإنكار لكرامة الأولياء والإنكار لحق آل البيت. هكذا قلبوا الحق باطلا باطل حقا ونفروا مع سلوك الطريق المستقيم والمنهج القويم، اعتمدوا فيها على تأويلات باطلة وأحاديث مفتعلة موضوعة مضللة. وكان من توفيق الله ومنته على خلق أن هيأ في كل زمن بقي من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبصرين وتأويل الجاهلين وكان من بين هؤلاء العلماء الأعلام والقدوة السنام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذ لما رأى تعلق كثير من المسلمين في زمانه بالمخلوقين من أولياء وصالحين وسؤالهم وتقديم وصائد بينهم وبين رب العالمين دعاهم دعوة المشفقين ونصحهم نصيحة المحبين. يا قوم اتبعوا المرسلين. ولما رأى أعداؤه قبول الناس لدعوته وتقبله ونصحه وطريقته أخذوا يحذرون كما يعد المبتدعين الضالين، أخذوا يحذرون أتباعه وأعوانهم منه فالصقوا به التهم والأكاذيب وروجوا عنه الأباطيل والأعاجيب، فكانوا مما نسبوا إليه زورا وبهتانا القول بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم إلى غير ذلك من إفكهم وتلفيقهم. طبعا المغرض لو سمعك تتكلم عن السواك وتعظ نصف السواك سوف يخرج يقول ده فلان يقول الصلاة من غير السواك باطلة، لو كان مغرضا لقال كده، معروف كده المغرض سيقول فلان يبطل صلاة من لم يتسوك. شوف يبطل، وأنت ما قلت البطلان أبدا ولا الوجوب ولا تحريم ترك السواك مع صحة الصلاة، لكنه يجد بابا يلج منه. فمهما نمقت العبارة ومهما يعني فعلت فيها ما فعلت فإنه سيستغل هذا. طيب، وما كان الشيخ رحمه الله إلا وأن أبان وهاء هذه الفرية وسقوط هذه التهمة في مواضع كثيرة من الرسائل والمصنفات. قال الشيخ نفيا ذلك الزعم الفاسد والرأي الكاسد، وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثلهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ كما قلت لكم فإذا نبه عليها العلماء في نسخة لهذا لرسالة ابن عواب إلى الشريف وعدم من يفقههم، هذه قالوا في نسخة أبابطين وعلق عليها شيخنا الأطرم وأحد معه، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال أيضا وأما ما ذكره الأعداء عني أن أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون الناس عن دين الله ورسوله. وقال أيضا ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عراف أو مجنون؟ وقال أيضا فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال أيضا وأما القول أن نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذي يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، كما أن لأبناء الشيخ محمد ومن سلك مسلكه رحمهم الله من طلابه ومحبيه، جهد المبرور وعمل المشكور في رد هذه الفرية المزعومة والشهادة الساقطة المكلومة. فيقول عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، كما قلنا الإمام محمد مات ولعبد الله 40 سنة، يعني بلغ أشده. قال: وأما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق، وهذه رسالة شرحناها، ورسالة الشريف هنا أيضا شرحناها. وأما ما يكذب، ورسالة إلى أهل القصيم اللي هي عقيدته شرحناه، ورسائله الأربعة في دورته شرحناه، كل هذا لابن عبد الوهاب شرحناه ولله الحمد والمنة، وكلامه في ذلك واضح. أما ابنه خذ يلا ماذا يقول عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب: وأما ما يكذب علينا سترا للحق، سترا للحق وتلبيسا على الخلق، بأننا نكثر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد 600 إلا من هو على ما نحن فيه، ومن فروع ذلك ألا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركا، لازم تقول أنا كنت مشرك وأنا بويه مات على الشرك بالله، فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشبهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جاوبنا في لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جاوبنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. فالذين يتجرون اليوم بمنهج البهتان العظيم، كل ما تبرى منه ابن عبد الوهاب وأحفاد ابن عبد الوهاب والتكفير بالعموم سبحانك هذا بهتان عظيم، هؤلاء يقررونه اليوم في التكفير بهذا. يقول: ومن فمن روى عنا شيئا أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى، ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق مما عندنا علم قطعا أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيرا للناس عن الإدعان بإخلاص توحيد الله تعالى وترك أنواع الشرك. وقال في الرسالة: ولو نكفر أيضا إلا بعد قيام الحجة، وذكر ذلك رحمه الله بتوسع في الرسالة التي شرحناها. وفي عقيدة ابن عبد الوهاب اللي هي رسالته إلى أهل القصيم لما نسبوا إليه التكفير البصيري وكذا ممن استغاث بالرسول قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. ويقول الشيخ عبد العزيز بن حمد رحمه الله: ومن زعم أننا نكفر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دين ببلده فقد كذب وافترى. وقال الشيخ عبد اللطيف: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغ الحجة التي يغفر مرتكبها. وقال أيضا رحمه الله: فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعل من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين، أهو المسائل الظاهرة، ودعاهم مع الله عز وجل، وهذه مسائل ظاهرة. ومع ذلك قال: بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف. ومر معنا كلام الشيخ عبد اللطيف يا أخواني الكلمة الرائعة اللي احنا قبلنا الكتاب لما قرأناه، لأنها الحقيقة اعتبرتها نصا في المسألة الواضحة، يعني هذه لما قال ايه، لما قال: والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين، من فعل إيه بقى؟ من فعل إيه؟ الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعله كافرا أصليا. قالوا هذا كافر، إنه أصلا لو قالها نحكم بكفره. ليه؟ لأنه معنى ذلك أنه قالها بغير علم، قالها بغير شرطها. قال: وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد ابن إسماعيل في رسالة تجريد توحيد المسمى بتطبيق الاعتقاد، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمات الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك. وقل هذا كلام إيه؟ أوضح من الشمس في ربيعة النهار. شوف، يبقى مين اللي قال إنه كافر أصلا وإن هو دليل تقوله يا أخي ده بيقول لا إله إلا الله، ده أتى بالناقض بعد 20 سنة، يقول لك ما هو معنى ذلك أنه كان يقولها من غير علم فهو كافر أصلا. لكن ابن عبد الوهاب يجعله مرتدا ليس أصليا بعد إيه؟ بعد بلوغ الحجة بالإيه؟ بالكفر. طيب، ثم قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقال أيضا رحمه الله: وأما قول الفساد بتكفير الأمة خاصها وعامها وقتلها على ذلك جملة إلا من وافق على قوله، فهذه العبارة تدل على تهور في الكذب ووقاحة تامة. وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافق على قوله الذي اختص به. وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه؟ ويقول محمد بشير السهسواني رحمه الله في رد ما افتراه دحلان على الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هذا كله افتراء بلا ريب على الشيخ، يعرفه من له رائحة من الإيمان والعلم والعقل. وقال أيضا: الجواب على كل هذه الأقوال كلها أنها على طولها وكثرتها كذبة خبيثة، فلا تعجبك كثرة الخبيث. بأن الشيخ يكفر بالعموم، وانت قضيتك معهم الآن إيه؟ إن هم بينسبوا للشيخ إنه بيكفر كل من وقع في هذا ويطلق ولو لم يعرف دين الرسول، ولو لم تقم عليه حجة، لأن مبعث النبي يكفي. وأنت تقول بأن الشيخ لن يكفر إلا بعد قيام الحجة، بعد تعريف دين الرسول، ولا يلزم فهم الحجة الذي هو فهم الإنقياد والقبول كفهم أبي بكر وعمر ومن بعدهم، لا يلزم هذا، إذ الهداية بيد الله. هم يناقشونك في هذا وأنت تناقشهم في هذا، وهذه كلمات أئمة الدعوة. وقال أيضا رحمه الله: إن الشيخ وأتباعه لم يكفروا أحدا من المسلمين، لم يعتقد أنهم المسلمون وأن من خلفهم هم المشركون. وقال رشيد رضا: بل في هذا الكتاب خلافة على ما ذكر وضده، ففيها أنهم لا يكفرون إلا من أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين. ونقول في هذا الموضوع كثيرة جدا، وفي الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. وإذا ثبتت براءة الشيخ رحمه الله وعلماء الدعوة من هذه الفرية، فاعلم أنهم قد قعدوا لتكفير قواعد وحددوا له ضوابط، بل أنكروا على من أوغل في تكفير المسلمين أو تكفير ولاتهم ومشايخهم، وبينوا أن التكفير لا يكون إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر، وبينوا أن التكفير لا يكون إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحج. بعد قيام الحج، ده كلام الشيخ صالح أهو، وبلوغها المعتبر. وبينوا أن الكلام في هذا يتوقف على معرفة ما سبق ومعرفة أصول عامة كلية، وأنه لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. قال الشيخ عبد اللطيف في رسالة أرسلها إلى رجلين سمع منهما القول بتكفير المسلمين وأنهما تعلق في ذلك بما قاله شيخ الإسلام محمد، قال: وقد رأيت رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من والله يا أخواني أحدهم ممن كان يقبل أيدينا، ممن كان يتمنى أن يدخل بيتنا مرة، أن أحدهم دخلت إلى صلاة المغرب ويصلي السنة القبلية وقد جزمت وقطعت في نفسي إن شاء الله أنه لن يصلي ورائي، وصليت المغرب وتقدمت إماما وكان يصلي هو السنة القبلية، فلما أقيمت الصلاة تقدمت، فلما فرغت من الصلاة والتسليمة الثانية على المصلين كلهم وليس فيهم أحد منهم، ما في، فين، ما في، لم يصلي ورائي، بل إن إخوانكم يذهبون إلى المسجد يصلون الجمعة فلا يصلون وراءهم، ويأتون المساجد مساجد أهل البدع والضلالات التي لا تخلو من الشركيات إلا من رحم رب البريات، بينما الأخوة لا يصلون وراءه. سبحان الله، يترك الصلاة وراء صاحب السنة ويذهب ليصلي خلف مين؟ خلف من يقول النبي، خلف من يقول كذا، خلف من يقول كذا إلى آخره. ومن ربما إذا قلت له الذهب البدوي قال شو الله يا بدوي، والله يا أخوان الإخوة كانوا يذهبون إلى الصلاة في مجمع السنة هناك وهم يهربون من الماء وإلى الآن، فهم يصلوا فين؟ هم الآن يصلون في مساجد العوام يا أخوان، مساجد العوام ومساجد أهل البدع والضلالات، وليه يصلون وراءك؟ انظر كيف يتلاعب الشيطان بهؤلاء، انظر كيف يتلاعب الشيطان بهؤلاء. فبيعتبرون خوارج، بس الخوارج ما كفرهم الصحابة، متأولة مثلا أبدا أبدا يصلون وراء هؤلاء الإمة وتركون الصلاة وراءك وأنت تقرر التوحيد. طب هات لي إمام من دول شرح الأصول الثلاثة، هات لي إمام من هؤلاء شرح القاعدة الأربع، هات لي إمام من هؤلاء يقرر التوحيد مرة، تترك من يقرر التوحيد ولا تصلي خلفه وتدعي الصلاة خلفه؟ سبحان الله سبحان الله. وتقول هؤلاء يتبعون ابن باز، ابن باز ما كان يصلي وراء ابن عثيمين، فوزان ما يصلي وراء ابن عثيمين، ابن باز ما يمدح الألباني، ابن باز ما يمدح مقبل، العثيمين ما يمدح مقبل، كل هؤلاء كانوا يرون الاعذار، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، بل الشيخ ابن باز يرى خلافية. وخذوا هذه الفائدة أيضا، ذكر الشيخ العباد عن شيخه ابن باز ونقل نقلا في رجعوا تقريبا في شرح على شروط الصلاة للشيخ ابن عبد الوهاب، هذا موجود أن الشيخ ابن باز قال وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قول. نشوف يا ريت تجيب لي هذا محمد كلام الشيخ العباد في آخر شرحه على شروط الصلاة وكذا، هات كده كلام ابن باز. طيب فالشيخ عبد اللطيف لما رأى هؤلاء الذين اعتزلوا ويستدلون كمان بأن هذا كلام ابن عبد الوهاب، ماذا قال؟ قال وقد رأيت رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم، ويقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي لم يقبل الذي لم يقبلها وعاداها. قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جلسه فهو مثله، يبقى من لم يكفر الكافر فهو ايه؟ فهو كافر. ورتبوا على هاتين المقدمتين، اسمع والله العظيم نفس الذي تعيشه، ورتبوا على هاتين المقدمتين، يبقى تكفير ابن فيروز خلاص وتكفير من جلس ابن فيروز. طيب ورتبوا على هاتين المقدمتين الكذبتين الضالتين ما ترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام، فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وغلطت لهم القول، فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم. اسمع عندنا رسائل ابن عبد الوهاب، طبعا هنا الوكيل ابن عبد الوهاب مين؟ الشيخ عبد اللطيف، هو أدرى الناس، ها مندوب المبيعات لابن عبد الوهاب وهو يعرف أقواله. قال وأن قالوا بأنهم على عقيدة ابن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم وأضحكت ضلالتهم وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، وقد أظهر الفارسيان التوبة والندم، ثم لما لاحق بالساحل عاد إلى تلك المقالة. يا شيخ عبد اللطيف ويا غير الشيخ عبد اللطيف من أئمة الإسلام، فإن من طمس الله على بصيرته فلن يستجيب إلا من رحم ربك، لكن قد يأتي بالتقية، قد يظهر التقية ويظهر الموافقة، لكن إذا وجد البيئة التي ينشر فيها ضلالاته وانحرافاته سوف يقول هذا. فعاد إلى تلك المقالة زي اللي جلس معك، والله يا أخواني كثير منهم يجلس معك ويوافقك في كل شيء وبعدين يخرج ولا كأنك قلت شيء، ولا كأنك قلت شيء أبدا. وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خلط من كتبهم من مشايخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكون. وقد بلغنا عنهم نحو من هذا وخطم في مسائل من هذا الباب كالكلام في المولات والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبدل الأموال والهدايا ونحو ذلك، المقالة عن الشرك وبالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي لا يتكلم فيها للعلماء من دول الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة فصل الخطاب. قلت وفي هذا الكلام يقول الشيخ، وفي هذا الكلام من الفوائد والقواعد ما استحق أن يفرض في شأن بحث مستقل، كما أنه أبلغ رد على من يتعلق بشبه من كلام الشيخ محمد أو أتباعه في تكفير المسلمين أو لتيم أو تحميل كلام ما لا يحتمل، وما في هذا الكتاب الذي بين يديك مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام إلا صورة من صور جهاد القلم الذي جرده علماء الدعوة في رد ما نسب إلى الشيخ زورا وبهتانا من تكفير المسلمين واستحلال لدمائهم وأموالهم وحرمتهم، كما أنه يوضح كثيرا من النقاط والقواعد والفوائد المتعلقة بهذا الباب. وقد اطلعت على مقام به الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم الزير من جود بلغ تحقيق الكتاب وتخريج حديثه وكذا الى اخره. طيب هذا كلام الشيخ صالح، يعني نقل كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في أنهم لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. هذا الكلام الحقيقة واضح وبين، لكن كما قلنا الكلام الخاص للشيخ صالح فهذه المسألة معروف في هذا، فالذي نعلمه من كلامه حفظه هو من أضيق الناس في هذا الباب، أضيق الناس في هذا الباب، لكن الذي نعرفه إلا أن يكون قد رجع عن هذا، الذي نعرفه عنه أنه يفرق بين فهم الخطاب وبين فهم الحجة، يلزم البلوغ وكل شيء، لكن يرى مع كل هذا أن هذا يلزم في التكفير وإلحاق الأحكام به من جهة القتل وغير ذلك، هذا يلزم، أما بمجرد أن يقع في الشرك فإنه يقع الشرك عليه ويقول هذا يكون ظاهرا، يكون ظاهرا، أما كونه يكون مشركا ظاهرا وباطلا فيقول هذا يحتاج إلى إقامة الحجة. وطبعا هذا الكلام لو كان ما زال عليه إلى الآن فإن هذا الكلام يرده، لأن المسلم الذي له الوصف والأحكام لا يزل عنه الوصف ولا الأحكام إلا بعد بلوغ الحجة، وهذا الذي قرره الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه، فلم يقصد إلحاق الأحكام دون الوصف، وإنما قصد مع ذلك الوصف وصرح بذلك، قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم كذا كذا لجهله معاذب وجل من ينبهه، وقال سبحانه كذا وتعالى عظيم رد فرية الايه الكفر إليه وغير ذلك، وكما مر معنا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. ده كلام الشيخ العباد ايوه، قال الشيخ العباد مقررا عضو في كتاب شرح اداب المشي بالصلاة ونقلا ذكر الخلاف عن الشيخ ابن باز، قال ومن صرف شيئا من انواع العبادات لغير الله وهو جاهل فانه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة، وهذا احد قولين في المسألة. هذا كلام مين؟ هذا كلام ابن باز، وحتى يبين له وتقام عليه الحجة، وهذا احد قولين في المسألة ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز، هذا كلام العباد يقول ذكرهما شيخنا، لأن ابن باز هو شيخ العباد، ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في جواب سؤال. نعم لكن في بسط لهذا أكثر أيضا، لكن هنا عموما الشيخ العباد نقل خلاف عن إيه شيخ ابن باز، في كلام في أصل الشرح موجود. أيوه احنا قلنا ده بمشي الصلاة، استنى في عيد عيد
في كلام شيخ
نور. نعم طب اقرا في الميكروفون. هذا كلام شيخ العباد في شرح شروط الصلاة. نعم
قال ومن صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهذا الحكم أنه هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة، وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة، وهو أحد قولين في المسألة ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز في جواب سؤال عن بعض أهل البدع. جاء فيه كذلك التوسل بالأولياء قسمان، الأول التوسل ثم ذكر يعني
جاء في لا أكمل نريد كلام من الشيخ نبال.
جاء فيه كذلك التوسل بالأولياء قسمان، الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفرا. التوسل الثاني وهو دعاؤه بقول يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك، قيل لهم وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا وسطة، قال هذا عمل المشركين الأولين، فقولهم مدد يا بدوي مدد يا حسين هذا جنس عمل أبي جهل وأشبائه، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، أو قولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل، لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتصر حتى تقام عليه الحجة؟
هذا كلام نباس.
وحتى يبين له على قولين، أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حتى يتضح لهم، فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، بين لهم الأدلة، ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم يقال أمره إلى الله. قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر، فيكون حكم أهل الفترات أمره إلى الله عز وجل، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء انتهى نقلا من كتاب ساعة رحمة رب العالمين.
هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يبقى الشيخ ابن باز ذكرها معانا، له مواضع، له مواضع طبعا معروف اختيار الشيخ في هذه المسألة، وله موضع قد ينفي فيه هذا فيحمل على أن هذا المقرر عنده، مثل ما نحن قد نعتقد أن المسألة ليست خلافية، وإنما الخلاف فيها باعتبار قول المعاصرين، فمنهم من يرى ومنهم من لا يرى. أما عندنا الناظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى كلام الأئمة المتقدمين في كون الجهل مانعا من إلحاق الأحكام، وأن الشريعة لا تكون قبل ورود الشرع، وأن الأحكام لا تكون قبل ورود الشرع، قد نرى أن المسألة ليست خلافية وأنها إجماعية، على اعتبار أن الجهل مانع، ولم نقرأ المتقدمين خلاف هذا، وأن ما في أحد استثنى الشركة من بين هذه المسائل في كون العلم أصل في قيام الحجة فيها وبلوغ ذلك. أما إذا ما علم فتكلفه بهذا، فهذا تكليف بما لا يطاق ويعارض قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله يا أخي، الله ما كلف الناس إلا بما في وسعهم، وأنت تكلف الناس بما لا يعلمون، بما يجهلون. ناهيك عما يزينه ويلبسه عليهم الملبس ولم يسمع كلمة الحق ولا كلمة السنة. أما من سمع كلمة الحق وكلمة السنة فإنه لا عذر له البتة، لأنه معرض عن تعلم الحجج والبراهين. فهذا الكلام الذي وجدناه، ولا نرى خلافا إلا عند المتأخرين ممن يقول بهذا، والخلاف أيضا عندهم هم أنفسهم حتى بقواعدهم لا يخالفوننا كثيرا، فهم يرون قيام الحجة ويرون، لكن يرون أن الحجة قامت وأن الجهل هذا غير موجود، مناطه غير موجود، فيكفرون للإهمال، يكفرون للا مبالاة التي عليها الناس، لا أن الجهل إذا وجد بشرطه لا يكون عذرا، بدليل أنهم يمثلون بمن نشأ ببادية بعيدة وبمن هو حديث عهد بحزعات بكفر. ألا طيب لما هو إيه، ما العلة فيما نشأ في بادية بعيدة ليسمع الإسلام، والعلة في حديث العهد بالكفر إيه العلة؟ العلة الجاهل، أن من نشأ ببادية بعيدة لم يسمع عن الإسلام، لم يسمع عن الحق هذا، وأن من هو حديث لم تصله المسألة بعد، لم يسمع. إذن الضابط الجهل، فهذا من باب التمثيل لا من باب الحصر. ولهذا الشيخ هنا شوف ابن باز يقول ايه، فيجعلونه حكم اهل الفترات الذين لم يسمعوا، واخد بالك هذا القول؟ يبقى كل من لم يسمع فحكم اهل الفترات. فان قلت يكلف بما لم يسمع، قلنا انك تصادم قول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تصادم قول الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، تصادم القاعده لا تكليف الا بمقدور، وقد كلفته بما لا يطاق. اذا كان يا اخي مع العلم سأل المؤمنون ربهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله قال قد فعلت، قد فعلت، مع أن ابن جرير نقل كلاما يكتب بماء الذهب في تفسير قول الله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو يبين نوعي الجهل ونوعي النسيان، قائلا لا تظن أن نسيانه هنا بمعنى الذهول عن الشيء وعدم، فإنه لم يكلف به أيضا أصلا حتى يقال ربنا لا تؤاخذنا به، نسيان أصلا مش داخل في المؤاخذة. وأما أخطأنا فالخطأ أيضا على قسمين، في خطأ بعدم العلم فهذا لم يدخل أصلا في التكليف حتى يقول ربنا لا تؤاخذنا به، إنما يكون إيه؟ بالنسيان الذي هو الترك بعد العلم، وبالخطأ الذي هو العمل مع العلم. ده الذي سأله عباد الله المؤمنون أن يرفعه الله عنه. أما النسيان اللي هو الذهول لم يأتي أصلا تنازي، أنت غير مكلف في هذا، أنت غير مؤاخذ أقصد في هذا، أنت غير مؤاخذ حتى تقول ربنا لا تؤاخذنا. أنت هو من أحد، أنت مؤاخذ إن الله رفع عن الأمة هذا. والخطأ، شوف كلام رائع، كلام ماتع، كلام جميل. وقال خطأ على قسمه، خطأ بعدم علم وخطأ مع العلم. الخطأ اللي هو مع العلم اللي يساوي الجهل، يساوي الجهل، قال الشيخ يساوي الجهل، قال الإمام يساوي الجهل، قال ابن جرير الطبري، قال شيخ المفسرين، هذا يساوي الجهل. فهذا لا يدخل في المؤاخذة. والنسيان اللي هو تكون عالما بالشيء وبعدين ايه تنساه تذهل عنه او لا تحفظه او كذا او كذا، هذا لا يدخل في المؤاخذة. النسيان لا يدخل في المؤاخذة، والجهل لا يدخل في المؤاخذة. فكيف يقول عباد الله المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله يقول قد فعلت. يبقى هذا فيما وقعوا فيه مما هو محل المؤاخذة، فدعوا الله برحمته فيما فعلوا وأوخذوا عليه، دعوا الله برحمته فاستجاب الله لهم سبحانه وتعالى. أما ما لا يدخل في المؤاخذة، كيف تكلفون الناس به؟ لا يدخل في المؤاخذة الجهل، لا يدخل في المؤاخذة النسيان، لا يأخذ في المؤاخذة الإكراه. عمار ما أذنب حتى يقول يا رب اغفر لي كذا وكذا وكذا وكذا، إكراها. فانظر معنى ابن جرير الجيد، هذا معنى رائع، معنى رائع، ان فيه يدخل في المؤاخذة. الشاهد منه ايه؟ الشاهد منه ان الخطأ هذا اللي هو الجهل وعدم العلم، وان النسيان الذي هو الذهول وعدم الحفظ وعدم القدرة على ذلك لا يدخل في المؤاخذة اصلا حتى يسأل العبد أن يرفعها، يسأل العبد ربه أن يرفعها. فكيف تدخلون هذا؟ وهل أدخل النبي في المؤاخذة من جهل نزول الوحي بأمر بالتوجه إلى الكعبة فصلوا إلى بيت المقدس؟ وهل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الذين في الحبشة إذ لم يعلموا الأمر إلا بعد؟ هل أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم؟ هل أخذ النبي المسيء في صلاته لعدم علمه؟ هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما سجد له بعدم علمه؟ هل أخذ النبي المرأة التي صلت 7 سنين؟ هل أخذ الشارع من لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج لاندراس معالم الإسلام، بل قال حذيفة كلمة تبقى إلى آخر الزمان ردا على صلة لما استشكل، وهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. فلا يؤاخذ العبد بما لا يدخل في حيز المؤاخذة أصلا. يأتي على الناس يدرس الإسلام كواشي ثوب حتى لا يدري يساوي يجهل. ما احنا بنعلم بقى ألف باء. وافق قوله يعني شابه، يعني ضارع، يعني ماثل، يعني 1+1=2، 1+نقط=2، ضع واحدا، واخد بالك، 2 امامها نقط + نقط، حط 1+1، شكل 1+1=2، شكلها، 1+نقط=2، حط 1+نقط=2، حط 1+1، 1+1=نقط، حط 2، وافق، تصبح بها حداديا، حدادي خارج عن السنة ان قلت 1 وافق. وشيخ وابن والشيخ الألباني عمال يقول وافق، عمال يقول فيه قصور، عمال يقول كل شيء، واخد بالك، وإمام. حتى آخر واحد اللي ساكن عندنا ده، واحد كده ساكن يقولك لما خلاص انقطعت معذرته يقولك ايه، ماشي العلماء يقول بس انت تقولش، يعني قول لي بقى العلماء يقول بس احنا نقولش، يعني ايه؟ ما العلماء دول كانوا طلابا يوما من الأيام، نقلوا عن مشايخهم وقبل قولهم. هم العلماء بيعلمونا عشان نكتم، هم العلماء بيعلمونا عشان نعمل بهذا في أنفسنا، هم العلماء بيعلمونا عشان نعلمكم. وما ليه الوظيفة؟ لماذا يرحل مالك بن الحويرث 20 ليلة يا أخي؟ مش 20 سنة بين الجحر ده، هو 20 ليلة يروح مالك بن الحويرث، حتى إذا رأى بنا النبي شبابة إلى قومنا قال يلا روحوا بعد 20 ليلة وعلموا الناس هناك، وإذا حضرت الصلاة فليؤمكما أكبركما وليؤذن لكم أحدكما، يلا روح روح علموا الناس يلا بعد 20 ليلة. يبقى بعد 20 سنة ما ينفعش نقول اللي بيقوله علماءنا يا أخي، ده حاجة والله العظيم. طب انتوا قاعدين تعلموا الناس ليه؟ طب انتوا لكم 20 ولا 10 ولا 1 ولا 3 ولا 4 ولا انتوا علماء؟ طب انا ما ينبغيش اقول لقول العلماء وانت ينبغي لك ان تقول ما لا يقوله العلماء؟ حاجه عجيبه جدا انت تحكم عليا، يعني انت لك ان تقول ما لا يقوله العلماء وانا ليس لي ان اقول ما قاله العلماء. والله يا اخواني لو كان الافتراء والظلم ارجل يمشي عليها 4 لكان هذا هو الظلم بعينه والافتراء بعين، حاجة عجيبة. طب ما ينفعش برضو الفوزان يقول في حضرة ابن باز، ما ينفعش ابن باز يتكلم احنا عايزين نتكلم ابن تيمية، ما ينفعش ابن تيمية يتكلم احنا عايزين نتكلم ابن احمد، ما ينفعش احمد يتكلم احنا عايزين كلام سفيان والثوري وابن سيرين، ما ينفعش دول يتكلموا احنا عايزين كلام الصحابة، ما ينفعش الصحابة يتكلموا احنا عايزين كلام الصحابة، بلغوا وعلموا والنبي موجود مصحف في المدينة يعلم. تقول ما ينفعش يتكلم في هذا إلا العلماء، العالم يقول بس أنت ما تقولش. نعم العالم يقول أنت لا تقول إن قلت كلاما خلافه فلا تخرج عن كلام العلماء، صح، قاعدة صحيحة. إنما إذا نقلت ما قال العلماء وأنت فاهم له وضابط له فيكفي، ما احنا بنطلع كده الحمد لله هذا كلام ابن باز في الخلافية. يبقى لما تجيب كلام ابن باز في ان المسألة ليست خلافية هذا فيما يبدو له يترجح، اما باعتبار واقع الناس فابن باز يقول خلافية. فين ابن باز قال خلافية؟ تعال بقى وش انت تستدل ابن باز انه ما يقولش بيقول ما فيش خلافية؟ طب انا قلت لك المسألة خلافية على كلام ابن باز، تعال بقى نقول لك بقى بيت القصيد. ابن باز لما اثبت الخلاف في المسألة باعتبار العلماء هل بدعهم؟ بدعتنا. هل كفرهم؟ كفرتنا. هل حذر منهم؟ حذرت منا. هل قال دول علماء توحيد نظري دون أن يكون عمليا؟ إنما رد عليكم على أمثال الشيخ عبد اللطيف على الرجلين اللذين كفر أهل البلد بكلام ابن عبد الوهاب، نحن أولى بابن عبد الوهاب منكم ولله الحمد والمنة، نحن ملزمون بكلام ابن عبد الوهاب، نحن نتدين بكلام ابن عبد الوهاب لا نخرج عنه، نتدين بكلامه الذي ما قاله إلا بكتاب وبسنة وبكلام السلف الصالح. خالف في ذلك الشيخ صالح، خالف في ذلك شيخنا العلامة الإمام الذي لا يبارى ابن باز خالف ذلك لا نتابعه ولا نتابع كلام شيخنا في هذا، شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، ونقرر ان الشيخ المترجح عنده انه يقول بعذاب. حتى شوف يعني اخوكم صبري يقول الشيخ ابن صالح يقول بعد عذاب، نقول لا احنا له كلام عندنا نعلمه، ما يعني احنا لو احنا يعني نريد ان احنا نخلي الشيخ صالح والشيخ عبد العزيز وكل هؤلاء معانا هنجيب كلمات تخليهم معانا صح، لكن لا، انما الشيخ تكلم الكلام الواضح في تقييد مذهبه البين. فهو فرق بين الكفر والتكفير، ولهذا قد يكون معيد هذا على اعتبار ان هذا من احكام التكفير، هذا من احكام التكفير اللي هو ايه ترتب الاحكام والقتل وكذا وكذا وكذا، هذا يكون الا بعد قيام الحجة وايه وبلغة. اما الوصف ذاته هذا شيء اخر. اقول هذا كلام شيخ صالح في المقشة، دي تاريخها كده، المقدمة دي لها تاريخ يا اخوان ملهاش تاريخ؟ طب طبعة الكتاب أول طبعة سنة كام؟ يعني تعليق الأخ ده اللي هو شيخ مقدم ده سنة كام طبعة طبعته؟ دي أول طبعة؟ الطبعة الأولى؟ لا يعني بس أقصد دي مخطوطة 34، يعني وتعليقه على كلامه الأخ ده يبقى في 34 صح؟ نعم. ودي سنة تاريخها كام؟ طب كلام واضح ولا هيطول؟ كلام واضح ولا هيطول؟ لا اذا كان مش مشكله نقراه مش مشكله، يعني لو ايه حازين يعني ده اللي احنا نعرفه عن الشيخ ايه ده بقى؟ ده اخر رسالة، ده اخر اوله بقى. طيب هو هنا ده كلام الشيخ صالح فين؟ طيب لا استنى، انا عايز اف بس المورد. الشيخ صالح بيناقش صاحب رساله الدكتوراه، صح؟ صاحب رساله الدكتوراه بينقل كلام الشيخ ابناء الشيخ هنا، اللي هو فقد سئل الشيخ المشايخ ابناء الشيخ محمد العواب والشيخ حمد الناصر كما في الدرر السنيه في الاجوبه النجديه. واما السؤال الثالث هو قولكم ورد الاسلام يهدم ما قبله، وفي روايه يجب ما قبله، وفي حديث حجه الوداع الا ان دم الجاهليه كله موضوع إلى آخره. وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا جهلا منه بذلك فلا تكفرون حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أم لا؟ اللي قتل قبل ظهور دعوة الرابعة، فنقول إذا كان يعمل بالكفر، ده كلام إيه؟ ده كلام أبناء الشيخ الشيخ حمد. فنقول إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يعني إيه؟ يتوقف حتى يبينه، حتى يتبين له تعالى كذا، لا نقول أنت مشرك، لكن تعالى كيت وكيت وكيت، الحجة كذا وكذا وكذا. قال ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم. طبعا هنا ملاحظة على قولهم ولكن لا نحكم بأنه مسلم، وإن كنا لنحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم الأبرار. وأما حكم هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإن لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول الإسلام يجب ما قبله لأن القاتل قتله في حال كفره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما كلام سعد أسعد على قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أنه الإيمان اللغوي الشرعي، أنه الإيمان اللغوي أو الشرعي، أنه الإيمان اللغوي الشرعي، فهو مصيب في ذلك. وقد ذكر مفسرون أن معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أن إيمانهم إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، يعني ربوبية، ثم هم مع ذلك الإيمان بتوحيد ربوبية مشركون بالله في العباد. ومعلوم أن مشرك العرب وغيرهم يؤمنون بأن الله رب كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ولم تنفعهم هذه الاعتقادات حيث عبدوا مع الله غيره واشركوا معه، بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، فإذا فعل نوع من المكفرات حكم أهل العلم بكفره وقتله ولم ينفعهم ما معه من الإيمان طبعا بشرطه. وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة من فعل واحدا منها كفر. وإذا تأملت ما ذكرناه تبين لك أن الإيمان الشرعي لا يجامع الكفر بخلاف الإيمان اللغوي، والله أعلم. صحيح. وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما معه من أعمال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد، فيقال لا يطلق على رجل مذكور اسم الإسلام فضلا عن الإيمان، بل يقال الرجل الذي يفعل الكفر أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه إذا فعل شيء من أفعال البر أو أفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده. إذا كان يفعل هذا حال جهله وعدم من ينبهه إذا فعل شيء من أفعال البر أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم أسلمت عن أسلمت من خير. وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته، بل نأمر بإعادة الحج لأن لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحة الإسلام، فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ ولكن لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين. قال الشيخ صالح معلقا على كلامه المشايخ الذي نقله الطالب عنه في مناقشة رسالة الدكتوراه والتي هي بعنوان تقرير أئمة الدعوة، تقرير أئمة الدعوة في مسائل الإيمان، في مسائل الإيمان. طبعا هنا الكلام المنقول هذا وهو أنه لا نكفره إلا بعد قيام الحجة، لكن أيضا نحكم له بالإسلام حتى نبين له وأن نعرفه وأن كذا، هذا الكلام فيه نظر. فإن الإنسان الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وطالما أنت في مرحلة الشك وكذا فيعطى حكم الإسلام لكن علمه، فإن تعلم الإسلام والتوحيد وأقر به فهو المسلم، وإلا فهو المرتد، لكن لا يحكم عليه بالردة ولا بخروج عن هذا الوصف بمجرد الفعل. فنحن ما توقفنا في من قال اللهم إن أنت عبد وأنا ربك حتى تبين لنا، وما توقفنا في إسلام معاذ بن جبل حتى تبين لنا أنه إنما فعل ذلك بشبهة وكذا. فالأصل هو الإسلام، والإسلام هذا لا يزول وصفا عنه إلا بيقين، حتى ولو كان كافرا عند الله سبحانه وتعالى لبلوغ الحجة أو كذا ونحن لا نعلمها، فهذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى. أما من كان ظاهره الإسلام فلا يخرج عنه بهذا الناقض إلا إذا توافر شرطه.
شفنا أليس الكلام معتدل
يا شفنا؟ اللي هو إيه؟
كلام أمة الدعوة هذا أنه هو لحكم الأول الإسلام والكفر، فهذا كلام معتدل
يشبه طبعا. الشيخ علق على هذا، قال الشيخ صالح طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومعه قبل الشيخ سليمان بسطرين، الطالب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر معه قبل الشيخ سليمان بسطرين، قال خلينا ناخذ نقرا كلام الشيخ صالح الاول.
لما اعتبر ركن مثل اهل الفطر، اهل الفطر لم يكونوا مسلمين اصلا.
ايوه طبعا لم يكونوا مسلمين اصلا. قال الشيخ صالح ان الطالب نقل قبل كده بسطرين قال وان كنا لا نحكم على هذا الشخص عدم قيام الحجة عليه، لا يقال ان لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عملوه عمل الكفار واطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. الشيخ صالح طيب هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، ولكن الا يمكن ان يكون مخطئا في ذلك؟ الا يمكن ان يكون عالما من علماء الدعوة وجليل لكن اطلاق هذه العبارة اليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول لا نقول ان لم يكن كافرا فهو مسلم، لا نقول إلا بكم كفر فهو مسلم؟ طيب إيش في مرتبة بين كفر والإسلام؟ خلي بالك شيخ صاحب بيقول إيه، يعني كلامهم هنا إن هو لا نكفره إلا بعد قيام الحجة لكن لا نقول هو إيه مسلم. ليه؟ لأنه أتى بالشرك. ما هو ده يا شيخ صالح اللي أنت بتقول، إنما التكفير حتى نقيم الأحكام ده لابد من قيام الحجة، إنما إذا أتى بهذا نحن نقول هو إيه كافر، نقول هو مشرك. فقد يكون اعتراضه هنا على اساس ايه؟ انك انت لا تخليه مشرك ولا تجعله مسلما. قال الطالب يعني خفاء الحكم على الاقل. الشيخ صالح طيب هل الاصل في المسلمين بقاء اسم الاسلام والكفر عارض بشروطه واعتباراته، او انه اذا يا سلام كلام جميل خلي بالك. الشيخ صالح يقول طيب هل الاصل في المسلمين بقاء الاسم اسم الاسلام والكفر عارض بشروط اعتبارته، او انه اذا قام به امر كفري ظاهرا فيسلب عنه اسم الاسلام حتى تقوم عليه الحجه؟ الاصل سيبقى اسم الاسلام مع الناقد حتى يتبين لنا خروج عن وصف، ولا الاصل اذا اتى بالناقد هيخرج عن الاسلام حتى تقام عليه الحجه؟ لا، الشيخ بيقول لا، الاصل بقاء الاسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان، الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام، ما لنا علاقة الآن بأحكام القتل والميراث وكذا، لسه احنا في الاسم اهو، وده محل الخلاف القوي. قال لا، الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان، إذ لا يزول اليقين إلا ده كلامي أنا، إذ لا يزول اليقين إلا بيقين. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا شعار ظاهر، مع أنه القرينة قد تقول بأن الرجل إنما قال لا إله إلا الله تعوذا، ولهذا حكم أسامة بالقرينة قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، فرد عليه قائلا هل شققت عن قلبه؟ إذن إذا قال لا إله إلا الله يبقى الأصل ماذا؟ الإسلام. طيب إذا أتى بناقد بعض الإسلام لا تلحقه بالكفار الأصليين مشركين، إذا أتى بناقد ينظر الناقد هذا أنت ذاهل عنه، أنت جاهل له، أنت مكره عليه، أنت متأول، أنت ماذا؟ لأن حصانة الإسلام دخل فيها، إنما هقول أبو جهل أنت جاهل أنت عالم، هو مشرك أصلا. فالأصل بقاء الشرك على أبي جهل حتى يثبت لنا يقين بالخروج، والأصل بقاء الإسلام على ناطق التوحيد وناطق الكلمة والعامل بها حتى يزول هذا الوصف بيقين. فكيف ألحق من إسلامه بيقين بمن شركه بيقين؟ فلا يخرج المشرك بيقين إلى الإسلام إلا بدليل ظاهر باليقين. قال لا إله إلا الله حينما أراد سمع قتله. ولا يخرج المسلم من الإسلام اليقيني هذا إلا بيقين. هنا لما تضع أنت في الدائرة الضيقة يوم يهرب مباشرة إلى حد الإسلام فيقع في كلام أئمة البدع والضلال لما يقول لك هو أصلا ليس مسلم لأنه قال لا إله إلا الله وهو غير عالم بها وبشروطها. هو أصلا مسلم؟ لا 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 لا. يعني أنت بقى رجعت كمان إليه. من هنا بقى يفترق ابن باز عنهم، من هنا يفترق الفوزان عنهم، من هنا يفترق صلاح الشيخ عنهم، من هنا يفترق العلماء عنهم. قال الشيخ لا، الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر ووضع في الحجة بمثل وضوء الحجة التي أدخلته في الإيمان. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا شعار ظاهر. كذلك السلب لابد أن يكون ظاهرا وإن قالها الشيخ محمد الناصر بن معمر لكن بحاجة إلى تعليق لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة. فإنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلما ولا كافرا هذا غلط، هذا عندي أنه ليس بصحيح بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك. الطالب قد يكون شيخ صالح، نعم تفضل الطالب أحسن الله إليك، أقول قد يكون هذا أيضا مما يدل على التورع الذي كان يسير على أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكفر لكن نظر لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كان التوقف في الحكم عليه بالكفر. يعني قد تكون المسألة يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو وصف آخر بخلاف الإيمان بالكفر بقدر ما هو تحكم في إثبات الكفر له مع احتمال عدم بلوغ الحجة أو وصف الإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري. الشيخ صالح هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ محمد كما يقال حبيبنا والحق حب إلينا منه، يعني ما فيه مرتبة بين الإيمان والكفر، الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قام شرطه واعتباراته وانتفاء موانعه إلى آخره. هذا المقطع الصوتي، هذا مقطع صوتي تقرات أئمة الدعوة لمسائل الإيمان مناقشة الشيخ إيه صالح. هذا كلام إيه الشيخ صالح. وكما قلنا هذا الكلام واضح وبين والحمد لله في كلام معباب وكلام أئمة الدعوة. إذا وجد من قال بخلاف هذا الكلام من أئمة الدعوة فكما قال الشيخ صالح هنا وقرر لنا القاعدة، يعني ليس الاعتراض على أئمة الدعوة اعتراض على التوحيد يا أخوان، ليس اعتراض على بعض أفراد أئمة الدعوة اعتراض على التوحيد لا. فإذا قال أحد بخلاف هذا الكلام فنقول كما قال الشيخ صالح هنا، هذا غير المنقول والمعتبر في كتبه، فكل يأخذ من قوله ويرد. وشيخ حمد يقول حبيبنا يقول بنا ولكن الحق حب بينا من شيخ، فقد يفهم كما هي رسالة ودي أكبر ودي أقوى رسالة من بيستدلوا بها ويوجهونكم بها اللي هي رسالة الشيخ إيه إسحاق، رسالة الشيخ إسحاق الذي يقول بأن الشرك يقع عليه ويحكم به وإن لم تبلغه وإن كان جاهلا وكذا لكن في الآخرة يمتحن. نعم لا مو قديم، مو قديم ليس الخلاف ذكر الشيخ صالح الشيخ ابن باز قديم. فين هذا القديم؟ فين هذا القديم؟ لا يوجد في القديم، كله بيلزم بيشترط فهم الخطاب العلم وفهم الخطاب. عارف يعني ايه حد التكليف البلوغ والعقل؟ يعني كل هذا مناطه بالعلم، كل هذا مناطه بالعلم، بل حتى الذي لا يعلم العلم المتميز كالصبي هذا ما يكون مكلفا، والجاهل اللي ما عنده هذا خلاص. هذا الذي نعلمه، الذي نعلمه نحن هذا أن الجهل مانع من هذا، وأن الشرع ما يثبت حكمه إلا بورود على الشخص، وأن الناس يتفاوتون في هذا، فالزمان والناس والدار والمسألة كل هذا يتفاوت الناس فيه. فما هو معلوم عندك بالضرورة غير معلوم عندنا. احنا لو في واحد عامل الان يجلس معنا الان يا اخوانا يقول ايه؟ كل الجماعة دول بيقولوا ايه؟ الجماعة دول يعني مصريون ولا أفغانيون ولا ما ندري منين بيقولوا هذا الكلام. بيقولوا إيه يا شيخ؟ كلمنا بشيء نفهمه. احنا في الدرس اللي هو في دميرة عند عبد الفتاح شوف معنا نتكلم شوف كم كتاب العوام جوم وقالوا ايه يا شيخ خلينا حاجة احنا ما نفهم هذا الكلام. معناك تتكلم في كلام بالنسبة لك هذا معلوم من الدين بالضرورة واضح بالنسبة لك يختلف ما لابد من البلاغ. كويس جدا كلام شيخ صلاح استفاد. كلام شيخ صلاح استفاد منه نقطة مهمة اللي هي اللي احنا بنريدها. ايه هي؟ انك انت لما هتقول اصل في الاسلام وانه ولا يخرج عن هذا الاسلام الا بيقين وان الكفر ده عارض لابد تتحقق شروطه. هنا هتحكم عليه بايه الى ان تتحقق شروطه. فمن قال باننا لا نحكم له بالاسلام ايضا الشيخ قال هذا الكلام يرد. كيف لا تحكم له بالاسلام؟ تجعل له مرتبه بين الاسلام والكفر. يعني كفر لا تحكم به حتى تقوم الحجه واسلام لا تحكم به حتى تتبين. لا، انما يبقى على هذا الاسلام الى ان يزول عنه الوصف. نقول بقى للشيخ صالح في مواضعه بقى الاخر هو قال نحكم عليه بالشرك، لان ممكن يكون اعتراض الشيخ صالح عليه على ان هو في المنزله بين المنزلتين، لكن نحكم عليه بالشرك. نقول هو مشرك. نقول للشيخ صالح لو كان هذا مرادك فانت نفسك قررت ان الكفر عارض فلا يحكم عليه بالكفر الا بعد قيام الحجه. الا بعد قيام الحجه. يبقى كلام الشيخ صالح هنا هنا إن كان هذا كلامه الأخير يبقى نسخ كلامه الأول. طيب وإن انكر على المرتبة الحاصلة بين وبين بين الشرك وبين الإسلام نقول ونفس قاعدتك تماما اللي هي القاعدة الصحيحة نستدل بها عليك إن قصدت أنه يخرج من هذا الإسلام اليقين إلى الشرك بمجرد الوقوع في الفعل دون تحقق إقامة الحجة. يبقى الكلام واضح. لكن نرجو أن يكون الشيخ صالح قد رجع عن كلامي الأول هذا لأنه في مقدمة الكتاب هذا مصباح الظلام أنتم بتقولوا أنه طبعا دي في سنة 34. طيب يعني لعل يكون هذا آخر الكلام. والكلام هذا رسالة دكتوراه أيضا محتاج حققنا نشوف الرسالة هذه كانت المناقشة دي كانت سنة كام أيضا بحقق هذه شوف الرسالة هذه وتعالى وهات شوف كانت سنة كام. مش يظهر ده يقين
هو يبقى على اسم الإسلام حتى ينتهي هذا الاسم ويخرج عنه
في المسألة ديت. الله أعلم. لو لم يكن له كلام آخر صح. لو لم يكن له كلام آخر صح. لكن هو هنا حتى لكن يعني الكلام هذا قريب جدا إلى هذا الأمر أن بيبقى على الإسلام إلى أن يزول عنه وصف الإسلام. نعم. وده اللي احنا بنقوله أن بيبقى على الإسلام وصفا. لأن هم أصحاب الإعذار عدم الإعذار بيقولوا يا إخواني بيقولوا ان احنا نخرج بالاسلام وصفا لكن العقوبه عليه هذه لا تكون الا بعد اقامه الحج ولهذا يقول يمتحن يوم القيامه. اذا مناط الخلاف هو هذا هل يخرج من الاسلام وصفا حتى تقوم الحجه؟ ها؟ ولا يخرج من الاسلام وصفا وتكون اقامه الحجه من باب رده او ابقائه اللي هو نفس المساله ونفس الكلام اللي طرحه الشيخ صالح هنا. على كل تستفيد فائدة أختم بها. ترى أن الذين لا يعذرون ترى كلامهم له أحيانا يناقض بعضه بعضا وأحيانا يكون ضعيفا وأصله أنه لا دليل من كتاب ولا سنة فيما نعلم إلا عمومات أو عموم أن من أتى بالشرك هذا فماذا تسميه؟ تسميه مسلما وهو مشرك قد أتى بالشرك سميه مشركا. فإن الزاني يقال زاني وإن المرابي يقال مرابي. طيب والذي أتى بالشرك يقال مشرك ما عندهم إلا هذا. لكن ألم يأتكم نذير ألم تكن رسل منكم حتى من بعث رسولا رسل بشير منذرين لا أحد أحب إليه العذر من الله. النبي يقول هذا يعني تسعى في الإعذار مش تسعى في تكفير مع الاشتباه واخد بالك. فمن اتقى الشبهات ده في المعاملات كيف بالاحكام على الناس فقد استبرأ لدينه وعرضه. وان الحجه رساليه كل النصوص دارت الحجه رساليه ليست عقليه ولا شخصيه من شخص انما الحجه رساليه. ولهذا لما يقول العلماء يا اخواني يقيم الحجه عالم قصدهم العالم بالحجه الرساليه
مش العالم كشخص، العالم كفرد مش حجة. العالم هو اللي بيقيم الحجة الرسالية. اللي هي الحجة الرسالية؟ كلمة رسالية يعني ايه؟ زي كلام ابن تيمية اللي مر معنا امس، رسالية يعني ايه؟ رسالية يعني كتاب وسنة، مش رسالية يعني قولي. يعني ما ينفعش تقوم الحجة عليا تقول لي ابن باز افتى وصالح الشيخ افتى، ما ينفعش ما ينفعش. الحجة تكون رسالية يعني متضمنة للكتاب والسنة. ولهذا في باب الحجج في اي مسألة لا تأتي بكلام اشخاص، لا تأتي بشخص، دي واحد. اثنين، لا تأتي بافتراضات، انما لما يكون عندك اي مسألة هات النص فيها، النصوص، ثم تأتي بفهم العلماء للنصوص. يبقى النص ثم شرح النص. زي ما انا هقولك مثلا ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، هجيب لك تفسير ابن جرير. زي ما انا هقولك ابن عبد يقصد المسائل الظاهرة والخفية التفريق بينها، وهو قال يقصد بعد فهم الخطاب. تقول لي ما دليلك ان ابن عبد يفهم هذا؟ اقول لك ان ابن عبد الوهاب بيقول وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم. طيب المساله دي الصنم اللي عند قبر البدوي ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، ومع ذلك قال لجهله، يبقى اعتبر الجهل فين؟ في المساله الظاهره. وهناك قال في فرق بين المساله الظاهره والخفي، يبقى التفريق هذا بعد فهم الخطاب، بعد فهم المراد، بعد فهم بلوغ الحجة الرسالية. بعد بلوغ الحجة الرسالية فهم بقى ولا ما فهم ما يعنينا ان يفهم فهم انقياد. لا المنافقون فهموه على عهد النبي، ولا المشركون فهموه على عهد النبي، الا من كتب الله لهم الاسلام والايمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى بل لا يفقهون بل لا يعلمون ام على قلوب اقفلها ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام. لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. اللي هو الفهم الخاص، اللي هو فهم الانقياد. لكن الفهم الذي تفهم به مراد الله، نعم هذا لابد. لأنذركم به ومن بلغ، وبلاغ القرآن يعني البلاغ الذي يحصل به قيام الحجة، إن المراد كذا والدليل كذا. زي ما لك ابن باز هنا أنك تقول له قال الله قال الرسول، وده بلاغ الحجة أن يكون بقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تبلغه الحجة الرسالية لقال قال الرسول، مش تبلغه حكم بس، هذا شركه فقط. إنما الحجة الرسالية قال قال الرسول. هو بقى بعد ذلك أعرض، هو بعد ذلك يقول أنا لست فاهما، هو بعد ذلك يقول إن وجدنا أباءنا على أمة فحجتك أبلغ من شبهته. ولهذا قال العلماء في قيام الحجة فسروها إيه قيام حجة، قالوا إبانة المسألة بيانا جليا ظاهرا. إبانة المسألة بيانا. طيب وإيه فهم الحجة اللي هو لا يشترط فهم الحجة؟ معناه أن يفهم أن حجتك أقوى من شبهته، فهذا لا يلزم، ده لا يلزم، لأنه هيبقى يجادلك أن شبهته أقوى من حجتك، فما هو بلازم أن أصل معاه الى ان حجتي اقوى. لكن ان انقطعت حجته بحيث لم ياتي بدليل صالح للمعارضه، ولهذا هما كده في فهم الحجه يقول كده ابانه المساله بيانا ظاهرا، يسلم من المعارضه الظاهره. ابانه المسائل بيانا جليا ظاهرا يسلم من المعارض الظاهر الجلي. فإن عارضك بغير معارض ظاهر جلي كإنا وجدنا مشايخنا، إنا وجدنا آباءنا، أتى بحديث الموضوع، فهذا لا يعتبر. حينئذ تكون قد قامت الحجة عليه، ولا يلزم فهمه لحجتي الفهم الذي أفهمه أنا، أو الفهم الذي يصل به إلى أنه أقوى من شبهتي فينقاد. فإن هناك المعاند، هناك المعارض، وهناك وهناك وهناك. هذا الكلام الذي قام عليه دليله كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بلا مدفع. وخلاف هذا الكلام إما مجمل يحتاج إلى تفصيل، وإما عاري عن الدليل، وإما مخالف ما عليه سبيل المؤمنين. ولكن نقول اللي بيجتهد ويظن بهذه الأقوال أن هذا قول وكذا وكذا وكذا، فهذا من المجتهدين. إذا كان من العلماء وكذا هذا من المجتهدين، نقول غفر الله له، ولا يبدع في هذا، ولا يحذر منه ولا شيء من هذا إذا كان على طريقة العلماء. لكن إذا كانت على طريقة اعتقد ثم استدل، فلا شك أن هذا صاحب هوى. وكل الذين غالبا من الطلبة في الساحة اليوم الذين يناقشون هذه المسألة استاذ العذر بالجهلي، فالحقيقة يناقشون على قواعد المعتزلة وعلى قواعد الخوارج وعلى وعلى إلى آخره، ويعطونك إلزامات ما تكلم بها العلماء. نعم، يعني الشيخ ما ناقش الرسالة سنة 24، اسم الرسالة ايه وال ايوه مناقشة رسالة الدكتوراه. الرسالة احنا قرأنا منها كلام الشيخ صالح، مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان تقرير ائمة الدعوة في مسائل الايمان. يا علي فين علي ولا احمد نايمين؟ مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان تقريرات ائمة الدعوة في مسائل الايمان للطالب ياسر ابراهيم السلامة المشرف الشيخ محمد بن ربيع المدخلي، والمناقش الاول الشيخ صالح عبد العزيز الشيخ، والمناقش الثاني الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله. استنى، يبقى المناقش الاول الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، والمناقش الثاني الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، والمشرف الشيخ محمد بن ربيع المدخلي. نعم، الشيخ صالح مقدمة دي سنة كم بقى؟ في يوم الثلاثاء الموافق 14/11/1424، الموافق 14/11/1424 14/11/1424 14/11/1400 يعني 14 ذو القعدة يعني 1424. نعم، أنا دي مع 10 سنين. تمام، يعني يعتبر ايضا من اواخر ما تتكلم شيخ، يعني الشيخ كلامه قديم قبل 24 بكثير، كلامه في عدم الاعذار وكذا قبل هذا بكثير، في شروحاته على في شروحاته المتقدمة قبل 20 كمان، قبل 20. نعم، فيكون هذا كلاما متأخرا للشيخ صالح. نعم،
كلام
ابن ايه؟ كلام ابن جرير. الدرس
كلام
شيخنا الاول
قول شيخنا في اخر الفتوى لما ذكر خلاف، قال قد يكون من اهل الفتر وقد يكون حكم اهل الفتر، فمعنى القول ده
لو يبين كلام القول الثاني يعني.
نعم، انا بقول
حكم الفترات،
قول اول كافر، قول ثاني الحكم حكم الفترة، والفترة يحكم لهم بالكفر في الظاهر وفي الاخره اختبروا.
لا، من نقطة في الاعذار بالجهل، في بند الاعذار بالجهل فيمتح، لكن ليس في الحكم. اذا كان مسلما فليس في الحكم، فليس في الحكم، انما اذا كان مسلما لا يزول عنه اسمه الاسلامي الا باليقين. لكن لعله يقصد هنا الشيخ الفترة بالنسبة للجهل، يعني اعتبار الجهل. نعم،
من جهة انه يعذر بجهل الى من جهة انه يختبر.
نعم، من جهة انه يختبر. ولهذا احنا عندنا لو نرى انه يكفر بهذا ومات على ذلك لا يمتحن، لا يمتحن، هذا تناقض اصلا، هم يتناقضون في هذا، انك تخرجه من الاسلام مع جهله ويمتحن في الاخرة لجهله، فاعتبروا الجهل في العقوبة ولم يعتبروا الجهل فين؟ في الوصف. نقول هذا كلام خطير، هذا كلام خطير ما قاله أحد من الأولين فيما نعلم، يعتبرون الجهل عذرا في العقوبة الأخروية فيمتحن، فلجهله يمتحن، وده اللي قرره الشيخ إسحاق نفسه في آخر الرسالة، فلجهله يمتحن لكن يخرج من الوصف ولا يعتبر بجهل، فلا يعتبرون الجهل في الوصف ويعتبرون الجهل فين؟ في العقوب. وهذا من التناقض. نحن عندنا يا اخوان القاعدة السهلة البسيطة، إذا حكمت على الإنسان بالردة معنى ذلك أنه في الأخرة مخلد، ما يمتحن في الأخرة. إن قال مثل أهل الفترات نقول أهل الفترات مشركون على الشرك أصلا ليسوا على الإسلام، كيف تقيس هذا هؤلاء على هؤلاء؟ تناقض 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 في قواعد كثيرة. ولهذا اللي بيحزن الإنسان، يعني أنا دائما يا إخوان صراحة، يعني لما تناقش مسألة أنت بتتبناها حتى لو كان قولك مرجوحا لكن تتبناها بأصول وقواعد لا تتناقض، سهلة، أمر سهل يحترم كلامك. يعني مثلا الشيخ عبد العزيز وكذا لما بيعلل كثيرا انه لا يعذر بالجهل، يقول ايه؟ هؤلاء لا مبالاه عندهم، هؤلاء متساهلون، هؤلاء. يعني الشيخ اذا بيرى ان مناط الجهل غير متحقق. طب ده كلام سهل، يعني نقول حتى من جهه هذا اعتقاد اهل العلم ان المناط نفسه يختلف. لكن المشكله ان واحد بقى يدخلك في سراديب التحسين والتقويه العقلي، ومن لم يكفر الكفر فهو كافر، وثبوت الشرع قبل هذا، والعقل حجه، والميثاق والفطره، ودخلك في بحث ميثاق وفطره وعقل وتحسين وتقبيح ومن لم يكفر، والغاء قاعده التفريق بين النوع والعلم. انت مودينا فين؟ مودينا فين؟ ده منهج المعتزله صرف اصلا. انت مودينا فين؟ منهج الخوارج عدم التفريق بين النوع والعلم، ده منهج الخوارج، وثبوت الحجه بالعقل قبل الشرع منهج المعتزله. فانت بين خارجيه في إلغاء الفرق بين الكفر والعين والنوع، وبين اعتزالية في كون العقل حجة. لكن ما قرأنا لأحد من أهل العلم هذا الكلام، إنما إنه مثلا يعطى وصف الشرك لأنه تلبس به فهكذا، يعني إنه مثلا جهل ليس عذرا إنه تحقيق مناطه، يعني نعم. هذا كلام ابن جرير في تفسير الآيات اللي هي ربنا تأخذنا إن نسينا أخطأنا.
بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال: وهو تعليم من الله عباده المؤمنين دعاءه كيف يقولون في دعائهم إياه، ومعناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله، أو أخطأنا في فعل شيء نهينا.
يا محمد كده عشان بس إيه، لو أنا بعلق، يعني يقول الشيخ أهل التأويل بيقولوا بقى قال: وهو تعليم من الله عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعون، وما يقولون في دعائهم إياه، ومعناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا. اسمع الكلام، تأويله قولوا، معناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله. مش احنا زمان لما في وصف الله بالنسيان او عدم النسيان، ها؟ وما كان ربك نسيا نسوا الله فنسيهم، قلنا في نسيان بمعنى الترك، وفي نسيان بمعنى الدول عن الشيء وعدم الحفظ وكذا، تمام؟ فيقول ومعناه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله، او اخطانا في فعل شيء، او اخطانا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه. يبقى فرضت علينا عمله فلم نعمله، يبقى نسينا بمعنى ايه؟ الترك. او اخطانا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه. العلم عمل بعلم على غير قصد منا الى معصيتك، ولكن عن جهالة، على جهالة منا به وخطأ، نظنه ليس على غير قصد منا بعدنا. نحن ما قصدنا المعصية، وإنما ارتكبنا هذا المنهي ظنا منا أنه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال وساق بسنده عن ابن زيد في تفسير ذلك: إن نسينا شيئا مما افترضته علينا، أو أخطأنا شيئا، أو أخطأنا شيئا مما حرمته علينا، مما حرمته علينا. ثم قال أيضا عن قتادة في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال: بلغني أن النبي قال إن الله تبارك وتعالى تجاوز لديهم عن نسيانها وما حدثت به أنفسها. المهم نقل هذا إلى أن قال بقى: فإن قال لنا قائل وهل يجوز أن يؤاخذ الله جل ثناؤه عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك؟ وهل يجوز أصلا أن يؤاخذ الله العبد في حال النسيان والخطأ وهو الجهالة حتى يقول هؤلاء ربنا لا تؤاخذنا؟ قيل جوابا عن هذا الاستشكال: إن النسيان على وجهين، أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط، هو الترك باب تضييع وتفريط، والآخر على وجه عجز الناس عن حفظ ما استحفظ ووكل به وضعف عقله عن احتماله. فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله، فذلك الذي يرغب العبد إلى الله في تركه مؤاخذته به، وهو النسيان الذي عاقب الله به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة فقال في ذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نسي هنا بمعنى ذهب وكذا، ولا آدم أكل ويعلم يبقى ترك على وجه تفريط، وهو النسيان الذي عاقب الله به آدم فخرج من الجنة في الآية، وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه فاليوم ننساهم كما نسوا، نتركهم كما تركوا. يبقى هنا ترك عمل، فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقول ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله، فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المخالف بغير جائزة. يعني بقى لو كان الترك للإيمان وكفر ما ينفعش يقول لا تؤاخذنا إن نسينا، لأنه سيؤاخذك إذا كان كفرا، فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله ابحث لي عن لو كتاب ده هيطلع هنا كتاب إعلان النكير بتاع أحمد أبو العنين في تتبعه لمدحت فراج في تفسير الآيات، لأن فيها بتر من مدحت فراج عشان تعرف أن صاحب المعتقد بيبتر اللي هو يريده، يعني جاب الآية هنا ولما جاء عند موضع الكفر ده عايز هو طبعا يكفر بالإطلاق فبطر شيئا هنا، استنى ما أذكره الآن. قال فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة الله في تركهم وأخذ بغير جائزة، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عباده أن لا يغفر لهم الشرك به، فكيف تدعو الله بما لن بما لا يفعله الله إن سيأخذك على الشرك، فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ، وإنما تجوز مسألته المغفرة فيما كان مثل نسيان القرآن بعد حفظه بالتشغل عنه وعن قراءته، مثل نسيان الصلاة أو صياما بالتشغل عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. أما الذي العبد به غير مؤاخذ لعجز بنيته عن حفظه وقل احتمال عقلي موقل بمراعاته فإن ذلك من العبد غير معصية وهو به غير آثم، فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد رباه أن يغفره له. دي معنى والله يا اخواني جديد، يعني معنى اقصد جديد بالنسبة لنا علمه، يعني المتبادر ربنا تخذنا نسينا فانا خلاص الناس واخد بالك ترفع عن المؤاخذة وكذا، صحيح الناس عندنا ترفع عن المؤاخذة واخد بالك ما في مؤاخذة اصلا، لكن السر هنا كيف يعلم عباده دعاء رفع المؤاخذة فيما اصلا لا مؤاخذة فيه، يعني ده ما يعارضش كلام العلماء إن الناس لا يؤاخذ خد بالك، لكن أن تدعو الله أن يرفع عنك ما لم يرتب به عليك إذما يبقى هذا تحصيل حاصل، إنما الدعاء لما إيه لما ترتب به عليك إثم، فذلك الذي لا وجه لمسألة عبد ربه أن يغفر له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب، وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه، كالرجل يحصل حفظ القرآن يجد بجد منه فيقرأه ثم ينساه بغير تشغل منه بغيره عنه، ولكن العجز بنته عن حفظه وقلة احتمال عقلي ذكر ما أودع قلبه منه وما أشبه ذلك من نسيان، فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته، لأنه لا ذنب لعبد فيه فيغفر له باكتسابه، وكذلك فيغفر له لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتسابه، وكذلك للخطأ وجهان، أدى النسيان عرفنا النسيان اللي هو مطلوب برفع المؤاخذة فيه، النسيان اللي هو بمعنى إيه الترك اللي معه إيه يا أبو جعفر اللي معه تضيع وتفريط، ليس النسيان اللي هو الذهول، هذا لا يؤخذ به العبد ويرفع المؤاخذة، وكذلك للخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه، يعني قصد وإرادة يعني قصد الفعل يعني وإرادة الفعل، وإن لم يكن يقصد بذلك أن يعصي الله يعني قد يكون متأولا قد إلى آخره، فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ، يقال منه خاطئ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل وأثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه، ومنه قول الشاعر الناس يلحون الأميرة إذا هم خطئ الصواب ولا يلام المرشد، بمعنى أخطأ الصواب، وهذا الوجه الذي يرغب العبد أو يرغب العبد لربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا. طيب والآخر منهما من الخطأ، اسمع يا أخي، الله يعلمنا وإياك ويرزقنا وإياك البصيرة والثبات وعدم التناقض. والآخر منهما ما كان منه على وجه الجهل. واحد يقول ايه علاقة الجهل بربنا تأخذنا نسينا او اخطأنا؟ ذكر الخطأ والنسيان، فين الجهل؟ نقول الجهل اللي هو المعنى الثاني هو بقى. واما ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بان له فعله، يبقى اللي هيأثم اللي هو يقصد الى الفعل نفسه، علم انه حرام ويأتي به، ده الخطأ اللي يؤخذ عليه فربنا لا تؤاخذنا. انما خطأ بجهل او بتأويل ان له ان يفعله وان هذا لا يدخل في المنهي عنه، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا هو يحسب ان الفجر لم يطلع، هو عنده ان الامساك مع طلوع الفجر بس هو ما يدري، اكل وظن بقاء الليل فبان فجرا، او يؤخر صلاة في يوم غيم وينتظر بتأخير اياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى ان وقتها لم يدخل، فان ذلك من الخطأ الموضوع. ومثل ما قال النبي في حديث ايه الصحيحين شغلون عن صلاة الوسطى لما قال ذكروا بها عمر رضي الله عنه وهو يرى ان وقتها لم يدخل، فان ذلك من خطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الاثم فيه. فلا وجه لمسألة العبد ربه ان يؤخذه به اللي هو ايه. أما ما الآخر هو ما كان منه على وجه الجهل، الجهل به والظن منه. طب بيقولك تم الشيخ هنا ضبط قالك إلى أن يكون كفرا وشركا وكلام من ده، هو ما الشرك يعني، بس أقول الشرك زي الكفر، نقول آف باب المؤاخذ عليه، ليس في باب اللي لا يدخل في المؤاخذة. خلي بالك في لا يدخل في المؤاخذة أصلا شرك وكفر غيره غيره غيره، هذا لا يدخل في المؤاخذة اللي هو الجهل والنسيان الذهول، وفي دخل في المؤاخذة اللي هو العمد في الخطأ والترك فين في النسيان اللي انت تدعو على يأخذك الذنوب والمعاصي. لكن الكفر لا، ده الله لا يغفره، كيف تتقربك ان يغفره لك؟ والله افضل ان يغفره ان يصرك به ويغفره ذلك من يشاء. واضح الكلام يا اخوان؟ اللي مش واضح الكلام بالنسبة له، لان دي نقطة مهمة جدا، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، اصلا دخول الجهل اللي في مناط التكييف ده مسألة مهمة، ان هو ما يدخلش اصلا فيما تكلف به، مش تكلفني وتكفرني، انت واخد بالك؟ يعني المسألة خلي بالك يا اخي مش سهلة، ده كلام العلماء هو ده كلام المفسرين وده ايات القرآن، اصلا مش داخل، هذا لا يدخل. ولهذا علماؤنا وضعوا شروط، مش العلماؤنا وضعوا شروط من عند أنفسهم، علماؤنا وضعوا شروطا وموانع من النصوص. ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به من الموانع الخطأ، ليس ربنا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى من موانع النسيان اللي هو كذا، والخطأ الذي هو الجهل وكذا، هذا من الموانع. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خطأ أخطأ من شدة الفرح من موانع الإيه الخطأ. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى من موانع الإيه الإكراه. خلاص التأويل، هذا قدام المفعول يشرب الخمر ويزنها واستحلها ظنها جائزة طالما مع التقوى والإيمان ما كفره الصحابة، يبقى التأويل. يبقى كلمة توافق شروط مش كلام عبث، ممكن بقى حضرتك فضيلتك سيادتك تجيب لنا انه يستثنى من ذلك الشرك؟ مين اللي قال يستثنى؟ مين اللي قال؟ النص القرآني والنبوي عمل الأمة؟ تجيب لي بقى اصل الامام ابن عبد الوهاب قال عباره مش عارف ايه الفرق بين المسائل الظاهره والخفيه كده، افهم يا اخي اللي ابن عبد على ضرب الاوائل، افهم انت بقى، ما تجيبليش بقى العبارات هذه، احنا نريد حكمه. النصوص دلت على ان الحكم على المعين من هذه الامه، اقول من هذه الامه المسلمه، لا يكون الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، والقي بذلك في نحرك أن هذه القاعدة لا تكون في المشرك الأصلي، ما عندنا توافر شروط وانتفاء الموانع، ما عنده مانع لهذا، إلا إذا كان يجهل فالمانع في العقوبة الأخروية بالامتحان. ولولا النص لما قلنا به، لكن النص الوارد عند أحمد تقريبا من حديث الأسود بن سريع لما قال أربعة يدلون بحجة يوم القيامة، شوف كده، وعند أحمد صحيح الشيخ عند أحمد حديث الأسود هنا.
فهذا يقول يا سلام، وما كان منه على وجه الجهل به والظن به بأن له فعلة كالذي يقول كذا إلى آخره. قال فإن ذلك من خطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد رباه ليأخذ به. الله أكبر، يعني حتى هذا ما أسأل ربنا يغفره لأن الله غفر لي، الله ما كلفني به، ما كلفني بنسيان وجهل. الله أكبر الله أكبر. نقول له يا ابني يا ابني أنت بتقول القرآن بس يا حبيبي، طب القرآن عندي كاف عندي انجليزي يبقى كده خلاص يكفي؟ قال يكفي يا ابني. ليه بس يكفي وما عرفش حاجة في القرآن يقول يكفي؟ وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه. أو محمد أبو حي كان قاعد يا ابني حبيبي، يعني أنت عندك إن الحجة ده مقامة من غير أي حاجة أو مقامة زي حبيب العقل كده. طب ممكن يا ابني تاخد كتاب التوحيد وتحط لنا أي دليل من في 66 باب تحط لنا دليل بالعقل؟ يعني باب ما جاء في الذبح ممكن تقول العقل؟ ممكن؟ عرفنا هذا منين؟ عرفنا الذبح شرك منين؟ عرفنا النذر ذبح ما جاء في اللو وما جاء منين؟ منين يا اخواني؟ مش من حجة لسانية؟ وفي النهاية يقول لك اجماعات. اجماعات ايه؟ اجماعات ايه يا رجل؟ اجماعات ايه يا رجل؟ دمرت الأمة والله العظيم، كل واحد قاعد معاه خمسة ستة واخد بالك قاعد يلعب في راسهم وبقى شيخ وصدق نفسه، ممكن يلبس عباية؟ مشكلة. وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه ألا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ، وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه ألا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة، فأما على وجه مسألته سبحانه فما لا وجه له عندهم وللبيان المهم إلى آخره. طيب ده الكلام واضح هوت لابن جرير، كلام واضح إن الجهل ما تجهل لا يدخل فين؟ في حدود التكليف. طب هفيدكم كمان فائدة، قالت أصل هما بيقولوا إذا كان عنده تمكن من العلم لرفع الجهل يبقى لا يؤاخذ، يبقى يؤاخذ، إنما لو ما عنده تمكن يعني في بديه مفيهاش علماء أصلا فيبقى إيه هنا لا يؤاخذ. فهو قال لك هنا التمكن من رفع الجهل، طالما عنده تمكن من العلم كان يكون في بيئة وكذا كذا يبقى خلاص هذا لا يعذر. نقول بقى التمكن من علم ايه؟ رجعنا الى اصل المسألة، لان احنا معاكم برضو بنقول التمكن، بس ايه التمكن؟ يجي هشام البيري يسأله عن التوحيد لان عنده في بلده هشام البيري، بس تمكن من علم ايه؟ من علم ايه؟ من علم ايه؟ من علم ما اخبر به، من علم ما ورد على ذهنه، انما من علم ما لم يرد على ذهنه فربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا، من علم ما لم يرد على ذهنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اجعل لنا ذات أنواط. أليس هذا ابن عبد الوهاب كتاب كشف الكشوفات أكبر كتاب وأعظم كتاب كتبه الشيخ في هذه القضية؟ سبحان الله والله العظيم يا أخواني، هذا الكتاب أنا ما أدري أهو كتاب وعظ أهو كتاب تربية أهو كتاب تعلق بالله عز وجل وانقياد عظيم أهو كتاب أحكام شرعية في أعظم حكم والحكم بالتكفير، أنا ما أدري تكفيف هذا الكتاب والله العظيم يا أخواني. ماء الذهب، ماء ذهب إيه؟ ما يكاد لا يخلق بعد، يعني يمكن حرير يكتب بهذا الكتاب ويعلق على ابواب مساجد المسلمين. والله يا اخواني هذا الكتاب انا ما ادري، هذا الرجل توفيق عجيب 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 عجيب. يعني شوف كتاب التوحيد مع ابواب، كتاب متالق، انا مع انا الرجل وضع احساسه في هذا الكتاب عجيب، شفق على الامه ورحمه بالامه وعدم محاباه في الحكم العظيم، حكم الشرك بالله وخروج العبد من الاسلام من الشرك، اذا أتى بهذا الناقض والرد على الشبهات ويأخذ قلبك ما أخذ عجيبة، أفادك هذا فائدتين. لما يقف مع قصة ذات أنواط يفيدك هذا فائدتين، الفرح إذا علمت هذا، الفرح بنعمة الله وفضل الله ورحمته إذ أنت من الموحدين الذين ذكرنا هذا كمان، والثاني الخوف العظيم، واخد بالك؟ ثم يتكلم عن حجج الكفار، عجيب عجيب هذا الكتاب عجيب. أرجو لكل واحد أن يحفظه، كتاب كشف الشبهات أرجو. طيب كلام ابن جرير احنا قلناه واضح الكلام، تعال بقى واحد اسمه ملحد فراج طبعا من الناس اللي ما ياخذوا، لما نقل عن الطبري فين هات من اوله، لما نقل عن الطبري طبعا ده بواسطه واحد مبتدئ ضل زيهم بالظبط، لكن المهم اللي يعنينا النقل بس عشان ده اللي بيشرفنا الان. وقد كتب هذا في كتاب في الحاشية اسمه الكتاب مدحت هذا في لو أنا كنت عايز أقول اسمه مدحت بس للفائدة يعني اللي هو كتاب العضو الجاهل بالجهة تحت المجهر الشرعي في كتاب العضو الجاهل تحت المجهر الشرعي قال إيه بقى فيما نقرأ عن الطبري حول هذه الآية قال الطبري من المفسرين في قوله ربنا تأخذنا نسيئة ظن وهذا تعليم اسمع بقى كلام بإيه مدحت تابع معنا يا تابع معنا في الموضوع ده هو عشان نشوف إيه السقط فيه وهذا تعليم من الله عباده المؤمن دعاءه كيف يدعون وما يقولونه في دعائهم إياه ومعناه قل ربنا أن تأخذنا نسينا شيئا فرط علينا عمله فلم نعمله أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه عن غير قصد منا إلى معصيتك ولكن عن جهات منا وهذا وسرق بسند قال إلى أن قال اسمع فأما الذي يكون العبد على وجه طريقه فهو ترك منه لما أمر بفعله فذلك الذي يرغب العبد طبعا ده كلام كل مرة معان طيب ثم عنوان لا ارجع ثاني ثم عنوان في أثناء كلام الشيخ في أثناء كلام الشيخ رخصة الخطأ فيما دون الكفر هو عنوان كده مدحت حط عنوان دخل في كلام ابن جرير رخصة الخطأ فيما دون الكفر قال فرغبة العبد الله بقول ربنا تخذنا نسينا خطانا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا ما لم يكن تركه من ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة كذا كذا إلى آخر إلى آخر كلام ابن جرير احنا قرأناه وكذلك الخطأ وجهان اسمع أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك الخطأ منه وهو به مأخوذ وبعدين وضع إيه نقط اسمع أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك الخطأ منه وهو به مأخوذ نقط وهذا الوجه الذي يرغب العبد ربي في صفح ما كان منه من إذن هنا بعد وهو به مأخوذ عندك إيه
يقال منه خطأ فلان ونقال بعدها شفنا بيقول يقال منه خطأ فلان وأقار فيما أتى من الفعل
اقرأ في الميكروفون
قال بعدها يقال منه خطأ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل أو أثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه ومنه قول الشاعر
ماشي الأخير اسمع بقى يقول هذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربيه في صحيح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفر انتهى انتهى يا فرج انتهى تبدأ هو بيقول وكذلك خطأ وجهان أحدهما والثاني فضلت الشيخ والثاني راح فين راح فين راح فين ألف هاء ألف هاء ألف هاء راح الثاني فين راح الثاني ذهب مع ابن جرير في زمانه قال مدحت بقى قال فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام تيمية عن صاحبه أما التفاسير التي اسمع بقى انتقد بقى مع الإرهاب الإيه الإرهاب وهذا هذا شيخ التفسير وهذا صحيح قال ابن تيمية أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحوها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين وقال فيه أيضا لكن تفسير هو الموضع موضع مدح ابن جرير هو عايز يوصل إن الخطأ اللي إيه المؤاخذ عليه بس لكن خطأ المعفى عنه ما هو نص صريح خطأ الوجه الثاني ده هو الوضع الايه الصريح وقال فيه ايضا لكن تفسير ابن جرير اصح من هذه كلها اي البغوي والقرطبي وابن عطيه والزمخشري وغيره فقد نص امام المفسرين على ان رخصة الخطا والنسيان هي فيما دون الكفر وذلك لخبر الله لنا ان الله لا يغفر ان يشرك به انتهى كلام هذا فان قال قائل ليه انت بتنقل كلام الضل ايضا ابو العينين على كلام مدحت فرج وهذا نقول له كلام بعض التفسير زي ما استدلنا بكلام سيد امام التكفيري على اللي هو كان تبع تنظيم القاعده الاول على تنظيم القاعده اصلا وعلى بن لادن يقول سيد امام اللي كان مع بن لادن الظاهري يقول هؤلاء ليس عندهم لا علم ولا تقوى ليس عندهم لا علم شرعي ولا تقوى ها فنستدل بكلامهم وبدأ يرد عليه فنأتي بالمواضع يعني لأنهم أخبر فإحنا نأتي أتينا بكلام هذا الرجل وأخبر بكلام أي رفقاء وزملاء لأنه أصل رجع عن هذا الكتاب بعد ذلك وقال كان رأيا إيه رأيته قول بقى يا محمد نشوف بقى الوجه اللي أسقطه مدحت فراج اللي للأسف الشباب بعض كثير من الشباب اضطر بكلامه في العضو الشرعي تحت المجهر بيقرأه وده تقريبا صاحب الإجماعات بيقول لهم اقرأوه صاحب الإجماعات اللي هو 50 إجماع في العضو بيقول لهم اقرأوا هذا تحت المجهر هذا اقرأوه اسمع بقى الوجه الثاني أعيده تاني احنا ورانا حاجة إلا الحق وبيانه احنا مخلوقين كده يا اخوان مش مشكلة والآخر منهما ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بأنه لو فعل كالذي كذا إلى آخره
قال فإن ذلك من الخطأ الموضوع. شوف ما كان منه على وجه الجهل. مدحت فراج يريد أن يمحو كلمة جهل. فمن سوءه من سوء حظه إن ابن جرير ما قالش والخطأ والآخر منهما ما كان على وجه مثلا الظن منه أن لو فعله كذا، إنما صدر كلمة الجهل ليقول لك بأن الخطأ يساوي الجهل في النوع الثاني، ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بأن له فعل. حكم الشيخ على ذا بإيه؟ ما كان على وجه الجهل فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة عبد الرب أن يأخذه به، مع أنه قدم بأن الكفر لا يدخل فين؟ في هذا، في هذا الإيه؟ النوع الأول في النسيان والنوع الأول في الخطأ، إنما في النوع الثاني يدخل الجهل ويدخل النسيان في ذلك، وهو ما لا يريده مدحت فراج. بهذا ضع علامة إكس على كل ما يكتبه مدحت فراج، لأنه متهم في غرضه، وإنما نقبل من العلماء وليس بعالم، ونقبل من أصحاب الأغراض السليمة على السنة ولو كان طالب علم وليس بذاك. فضع علامة على مدحت فراج كما وضعت علامة على ياسر البرهامي زمان لما نقل في الإيمان كلاما مفطورا، كما تضع كلام على كل بطار لكلام السلف رحمهم الله تعالى. ضع خلاص، روح يا مدحت فراج بلا رجعة، بلا رجعة خلاص. ولهذا نحذر من تعليقات على كتاب مفيد المستفيد. انت ليه غلط؟ ليه ترك؟ ليه الف هاء هنا؟ وليه تعنون عنوانا داخل كلام ابن جرير الايه الخطأ في مدون الكوف؟ ليه؟ اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل. الحمد لله يا اخوان، الحمد لله، الحمد لله. هذا كلام واضح زي امس ما واضح الكلام في مسألة الايه الايمان. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهنيئا لكم يا اخواني علم السلف، هنيئا لكم، هنيئا لكم يا اخواني المحكم، هنيئا لكم علما بلا غرض، وهو ما دونه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ولا تناقض والحمد لله كما وضعها. لست صاحب عبارة، ولست صاحب مترا في متر تتحرك فيه، ولست صاحب اعتقاد سابق. فليأتي من شاء بما شاء من أدلة ومن نقولات، فوالله إن وافقت الحق قبلت، وإن خالفت الحق ردت. ولا يمنعك علم يظهر لك أن تتراجع عن مسألة قلتها اليوم لو ظهر لك حق، تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرف كلام شيخ الإسلام، ما مش خبر أنا يقول ابن رجب يعني رد حديث أنس اللي هو حديث معاوية في الصلاة، يقول رده ردا، قال ما صح هذا أبدا. ابن رجب الحنبلي راجعه كده. أنا أقول يبدو، يبدو أنها كانت قضية عنده، يعني كان فيه من يتبنى لنا أحيانا، أحيانا ينشط الواحد بالإيه حسب النهر.